بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشخص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى ورضي عنكم إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. قوله: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، قيل أشار بهذا إلى أن الأمر الذي في الباب قبله للندب لا للوجوب. وقد قدمنا قول من فصل بينما إذا أقيمت الصلاة قبل الشروع في الأكل أو بعده، فيحتمل أن المصنف كان يرى التفصيل، ويحتمل تقييده في الترجمة بالإمام أنه كان يرى تخصيصه به. وأما غيره من المأمومين فالأمر متوجه إليه مطلقا، ويؤيده قوله فيما سبق: إذا وضع عشاء أحدكم. وقد قدمنا تقرير ذلك مع بقية فوائد الحديث في باب من لم يتوضأ من لحم الشاه من كتاب الطهارة. وقال الزين بن المنير: لعله صلى الله عليه وسلم أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة، فقدم الصلاة على الطعام وأمر غيره برخصة، لأنه لا يقوى على مدافعة الشهوة قوته، وأيكم يملك إربه. انتهى. ويعكر على من استدل به على أن الأمر للند احتمال أن يكون اتفق في تلك الحالة أنه قضى حاجته من الأكل فلا يتم الدلالة به. وإبراهيم
اتفق بمعنى صادف يعني.
بس هو هنا لم يذكر فاعل، يعني لعله قصد اتفق يعني من قبيل المبني للمجهول لما لم يسمى فاعله، لعدم ذكر فاعل في الجملة.
ويقول: ويعكر على كذا احتمال كذا. فقال: احتمال أن يكون اتفق. أن يكون اتفق تؤول بكون اتفاق،
يعني يمكن أن تؤول بالمصدر يعني.
نعم
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: وإبراهيم المذكور في الإسناد هو ابن سعد، وصالح هو ابن كيسان، والإسناد كله مدنيون. وبه إليه قال: من كان في حاجة. باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرجا. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. قوله: باب من كان في حاجة أهله، كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم الطعام كل أمر يكون للنفس تشوف إليه، إذ لو كان كذلك لم يبق للصلاة وقت في الغالب. وأيضا فوضع الطعام بين يدي الآكل فيه زيادة تشوف، وكلما تأخر تناوله ازداد بخلاف باقي الأمور. ومحل النص: إذا اشتمل على وصف يمكن اعتباره يتعين عدم إلغائه. قوله: في مهنة أهله في مهنة أهله بفتح الميم وكسرها وسكون الهاء فيهما. وقد فسرها في الحديث بالخدمة، وهي من تفسير آدم بن أبي إياس شيخ المصنف، لأنه أخرجه في الأدب عن حفص بن عمر، وفي النفقات عن محمد بن عرعرة، وأخرجه أحمد عن يحيى القطان وغندر، والإسماعيلي من طريق ابن مهدي، ورواه أبو داود الطيالسي كلهم عن شعبة بدونها. يعني هو هنا الإمام ابن حجر يشير إلى علة في الحديث أو زيادة مخالفة لرواية الثقات.
لماذا هو يبين فقط من الذي قال هذا التفسير؟
بس في
فتتبعه يعني عند شيوخ المصنف فلم يجده إلا عند آدم، وتتبعه عند تلامذة شعبة في غير البخاري
يعني ما هو
فوجده يروونها بدونها، فثبت أنها من كلام آدم على سبيل التفسير. يعني
هو هذا ما قصدت، أنه هو لما ذكر
تقصد يعني تعني في خدمة أهله مدرجة،
يعني هو الإمام
لكن لا
ابن حجر
هذا
لما ذكر
لما كان كلمة تعني
لما ذكر يعني هو اختلاف لفظ في مهنة أهله قالها آدم في خدمة أهله، فالإمام ابن حجر ذكر فذكر رواية السقاط عن شعبة بدونها، فبين إن الرواية الأصلية في مهنة أهله، وإن رواية في خدمة أهله هي من آدم وليست من الرواية الأصل، يعني ليست رواية شعبة هكذا. هذا ما
ليست
قصدته.
ليست رواية. لو رجعنا لأصل الحديث كان يكون في مهنة أهله تعني في خدمة أهله، فهو يبحث من الذي قال هذا التفسير كلمة تعني في خدمة أهله، فقال وقد فسرها في الحديث بالخدمة وهي من تفسير آدم، واستدل على أنها من تفسير آدم ببقية الروايات عند البخاري شيوخه لم يذكروها، وكذلك عند غير البخاري لم يذكرها الرواة عن شعبة، فبقي أنها من كلام آدم، هو تفسير.
تمام سيد، بارك الله فيك.
ليست رواية يعني، ولا تسمى مدرجا، صحيح؟
لعلها ليست من قبيل التفسير فلا تسمى إدراج.
نعم.
قال وفي الصحاح المهنة بالفتح الخدمة، وهذا موافق لما قاله، لكن فسرها صاحب المحكم بأخص من ذلك فقال المهنة الحذق بالخدمة والعمل، ووقع في رواية المستملي وحده في مهنة بيت أهله، وهي موجهة مع شذوذها، والمراد بالأهل نفسه أو ما هو أعم من ذلك. وقد وقع مفسرا في الشمائل للترمذي من طريق عمرة عن عائشة بلفظ ما كان إلا بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، ولأحمد وابن حبان من رواية عروة عنها يخيط ثوبه ويخصف نعله، وزاد ابن حبان ويرقع دلوه، زاد الحاكم في الإكليل ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا خادما. قوله فإذا حضرت الصلاة في رواية ابن عرعرة فإذا سمع الأذان وهو أخص، ووقع في الترجمة فأقيمت الصلاة وهي أخص، وكأنه أخذه من حديثها المتقدم في باب من انتظر الإقامة فإن فيه حتى يأتيه المؤذن للإقامة، واستدل بحديث الباب على أنه لا يكره التشميع في الصلاة، وأن النهي عن كف الشعر والثياب للتنزيه لكونها لم تذكر أنه أزاح عن نفسه هيئة المهنة، كذا ذكره ابن بطال ومن تبعه، وفيه نظر لأنه يحتاج إلى ثبوت أنه كان له هيئتان، ثم لا يلزم من ترك ذكر التهيئة للصلاة عدم وقوعه، وفيه الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله، وترجم عليه المؤلف في الأدب كيف يكون الرجل في أهله. وبه إليه قال باب من صلى بالناس وهو لا يريد أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي، قال مثل شيخنا هذا، وقال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. قوله باب من صلى بالناس إلى آخره، والحديث مطابق للترجمة وكأنه لم يجزم فيها بالحكم لما سنبينه. قوله حدثنا وهيب هو ابن خالد والإسناد كله بصريون. قوله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، استشكل نفي الإرادة لما يلزم عليها من وجود صلاة بغير قربة ومثلها لا يصح، وأجيب بأنه لم يرد نفي القربة وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة بيان السبب الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة، وكأنه قال: ليس الباعث لي على هذا الفعل حضور صلاة معينة من أداء أو إعادة أو غير ذلك، وإنما الباعث لي عليه قصد التعليم، وكأنه كان تعين عليه حينئذ لأنه أحد من خوطب بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي كما سيأتي. ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول، ففيه دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في العبادة. قوله أصلي زاد في باب كيف يعتمد على الأرض عن معلى عن وهيب: ولكني أريد أن أريكم، يبقى أريد،
أريد، نعم
نعم، ولكني أريد أن أريكم. قوله مثل شيخنا هو عمرو بن أبي سلمة كما سيأتي في باب اللبث بين السجدتين، وسياقه هناك أتم، ونذكر فوائده هناك إن شاء الله تعالى. تنبيه: أخرج صاحب العمدة هذا الحديث، وليس هو عند مسلم، من حديث مالك ابن الحويرث، وبه إليه قال: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحب يوسف. فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه إن كن لأنتن صواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري، وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصاحبه، أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف. أعتقد يا سيدنا الاثنين في اليوم بتكون بهمزة قطع.
نعم إن شاء الله.
نعم. أنه إذا حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه. وبه إليه قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس بن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء قال مروه فيصلي فعاودته قال مروه فيصلي إن كنا صواحبات يوسف تبعه الزبيدي
صواحب
وابن
يوسف.
نعم إن كنا صواحب يوسف تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري. قوله باب أهل العلم والفضل
وقال
أحق.
عقيل
نعم وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة أي ممن ليس كذلك، ومقتضاه أن الأعلم والأفضل أحق من العالم والفاضل، وذكر الفضل بعد العلم من العام بعد الخاص، وسيأتي الكلام على ترتيب الأئمة بعد بابين. قوله حدثنا حسين هو ابن علي الجعفي، والإسناد سوى الراوي عنه كلهم كوفيون. قوله رقيق أي رقيق القلب.
وأبو بردة
نعم وأبو بردة هو ابن أبي موسى، ووهم من زعم أنه هنا أخوه. قوله رقيق أي رقيق القلب. قوله لم يستطع أي من البكاء. قوله فأتاه الرسول هو بلال. قوله فصلى بالناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إلى أن مات، وكذا صرح به موسى بن عقبة في المغازي. قوله عن أبيه عن عائشة كذا رواه جماعة عن مالك موصولا، وهو في أكثر نسخ الموطأ مرسلا ليس فيه عائشة. قوله مه هي كلمة زجر بنيت على السكون. قوله فليصلي بالناس في رواية الكشميهني للناس، وقد تقدم الكلام على فوائد هذين الحديثين في باب حد المريض أن يشهد الجماعة، والظاهر أن حديث أبي موسى من مراسيل الصحابة، ويحتمل أن يكون تلقاه عن عائشة أو بلال. وحديث أنس من طريق الزهري سيأتي إن شاء الله تعالى في الوفاة من آخر المغازي. قوله حدثنا أبو معمر وعبد الله بن عمرو لا إسماعيل بن إبراهيم وعبد العزيز هو ابن صهيب، والإسناد كله بصريون. قوله ثلاثا كان ابتداؤها من حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم قاعدا كما تقدم. قوله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب هو من إجراء قال مجرى فعل وهو كثير. قوله ما رأينا في
هكذا
رواية
هو من
نعم
إجراء قال مجرى فعل.
فعل، لا مجرى فعل يعني أراد بالفعل الماضي.
يعني أراد به الفعل.
ولم ير
نعم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب يعني كمثل فنحى.
نعم
نعم،
وهو كثير. قوله ما رأينا
لكن
في
يكون
رواية
مجرى لأجل إجراء.
نعم
نعم،
هو من إجراء قال مجرى فعل وهو كثير. قوله ما رأينا في رواية الكشميهني ما نظرنا. وقوله فأومأ بيده إلى أبي بكر أن يتقدم ليس مخالفا لقوله في أوله فتقدم أبو بكر، بل في السياق حذف يظهر من رواية الزهري حيث قال فيها فنكص أبو بكر. والحاصل أنه تقدم ثم ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فتأخر، فأشار إليه حينئذ أن يرجع إلى مكانه. فائدة وقع في حديث ابن عباس في نحو هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم في تلك الحالة ألا وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا الحديث. أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن معبد عنه. قوله عن حمزة بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وفي كلام ابن بطال ما يوهم أنه حمزة بن عمرو الأسلمي وهو خطأ. قوله فعاودته بفتح الدال وسكون المثنات أي عائشة، وبسكون الدال وفتح النون أي هي ومن معها من النساء. قوله تابعه الزبيدي أي تابع يونس بن يزيد، ومتابعته هذه وصلها الطبراني في مسند الشاميين من طريق عبد الله بن سالم الحمصي عنه موصولا مرفوعا، وزاد فيه قولها فمر عمر، وقال فيه فراجعته عائشة ومتابعة ابن أخي الزهري وصلها ابن عدي من رواية الدراوردي عنه، ومتابعة إسحاق بن يحيى وصلها أبو بكر ابن شاذان البغدادي في نسخة إسحاق بن يحيى في رواية يحيى بن صالح عنه. تنبيه: ظن بعضهم أن قوله عن الزهري أي موقوفا عليه، وهو فاسد لما بيناه. قوله وقال عقيل ومعمر إلى آخره. قال الكرماني: الفرق بين رواية الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق ابن يحيى وبين رواية عقيل ومعمر أن الأولى متابعة والثانية مقاولة، انتهى. ومراده بالمقاولة الإتيان فيها بصيغة قال، وليس في اصطلاح المحدثين صيغة مقاولة، وإنما السر في تركه عطف رواية عقيل ومعمر على رواية يونس ومن تبعه أنهما أرسل الحديث وأولئك وصلوه، أي أنهما خالف يونس ومن تبعه فأرسل الحديث. فأما رواية عقيل فوصلها الدهلي في الزهريات، وأما معمر فاختلف عليه فرواه ابن المبارك عنه مرسلا، كذلك أخرجه ابن سعد وأبو يعلى من طريقه، ورواه عبد الرزاق عن معمر موصولا، لكن قال عن عائشة بدل قوله عن أبيه، كذلك أخرجه مسلم، وكأنه رجح عنده لكون عائشة صاحبة القصة، ولقاء حمزة ممكن، ورجح الأول عند
لها
البخاري،
ممكن.
ولقاء حمزة لها ممكن.
نعم
صحيح؟ نعم.
صحيح.
قال: ورجح الأول عند البخاري، لأن المحفوظ في هذا عن الزهري من حديث عائشة روايته لذلك عن عبيد الله بن عتبة عنها، ومما يؤيده
عن
أن في
عبيد الله ابن عبد
عن
الله ابن عبد.
نعم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها، ومما يؤيده أن في رواية عبد الرزاق عن معمر متصلا بالحديث المذكور أن عائشة قالت: لقد عاودته وما حملني على معاودته إلا أني خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر الحديث. وهذه الزيادة إنما تحفظ من رواية الزهري عن عبيد الله عنها، لا من رواية الزهري عن حمزة. قد روى الإسماعيلي هذا الحديث عن الحسن بن سفيان عن يحيى بن سليمان شيخ البخاري فيه مفصلا، فجعل أوله من رواية الزهري عن حمزة عن أبيه بالقدر الذي أخرجه البخاري، وآخره من رواية الزهري عن عبيد الله عنها، والله أعلم.
نعم،
وبه
جزاك الله
نعم،
خيرا.
وجزاكم مثله.
شيخ الباز، تفضل شيخ محمد.
نعم استاذ، حياكم الله.
يا مرحبا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، بإسناده الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. قوله: باب من قام أي صلى إلى جنب الإمام لعلة، أي سبب اقتضى ذلك، وقد تقدم ما فيه في باب حد المريض. قوله: قال عروة فوجد، هو بالإسناد المذكور، ووهم من جعله معلقا، ثم إن ظاهره الإرسال من قوله فوجد إلى آخره، لكن رواه ابن أبي شيبة عن ابن نمير بهذا الإسناد متصلا بما قبله، وأخرجه ابن ماجه عنه، وكذا وصله الشافعي عن يحيى بن حبان عن حماد بن سلمة عن هشام، وكذا وصله عن عروة عنها كما تقدم.
وكذا وصله غير عروة عنها كما تقدم. فكلمة غير
نعم
بدل كلمة عم، صحيح؟ نعم
أحسن الله. هكذا وصله غير
غير
عروة عنها.
عروة
نعم
عنه. نعم
نعم أحسن الله إليك. وكذا وصله غير عروة عنها كما تقدم، ويحتمل أن يكون عروة أخذه عن عائشة وعن غيرها، فلذلك قطعه عن القدر الأول الذي أخذه عنها وحدها. والأصل في الإمام أن يكون متقدما على المأمومين إلا إن ضاق المكان، أو لم يكن إلا مأموم واحد، وكذا لو كانوا عراة وما عدا ذلك يجوز، ولكن تفوت
يجوز
الفضيلة.
ويجزئه.
ممكن يجزئ أو يجوز.
زاد كلمة يجوز بعدها ويجزئه.
نعم، ولكن تفوت الفضيلة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، فمن رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. قوله: باب من
من
دخل
رابه هكذا.
من رابه نعم من رابه شيء.
فاتي إن شاء الله عندي نابه بالنون يعني.
نعم نعم
عندنا
قوله
شيخ
باب.
محمد تفضل.
نعم يعني نعم ونائبه أيضا
ما شاء الله. تأتي إن شاء الله في الشرح. نعم.
قوله: باب من دخل أي إلى المحراب مثلا ليؤم الناس فجاء الإمام الأول أي الراتب، فتأخر الأول أي الداخل، فكل منهما أول باعتبار. والمعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى إلا بقرينة، وقرينة كونها غيرها هنا ظاهرة. قوله فيه عائشة يشير بالشق الأول، وهو ما إذا تأخر إلى رواية أو يشير بالشق الأول وهو ما إذا تأخر إلى رواية عروة عنها في الباب الذي قبله، حيث قال: فلما رآه استأخر.
نعم
وبالثاني وهو ما إذا لم يستأخر إلى رواية عبد الله عنها، حيث
عبيد
قال:
الله
فأراد عبيد الله عنها. نعم أحسن الله إليكم. حيث قال: فأراد أن يتأخر. وقد تقدمت في باب حد المريض والجواز مستفاد من التقرير، وكلا الأمرين قد وقعا في حديث الباب. قوله عن سهل بن سعد في رواية النسائي من طريق سفيان عن أبي حازم: سمعت سهلا. قوله ذهب إلى بني عمرو بن عوف أي ابن مالك بن الأوس، والأوس أحد قبيلتي الأنصار، وهما الأوس والخزرج. وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس، فيه عدة أحياء كانت منازلهم بقباء، منهم بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف، وبنو ضبيعة بن زيد بن زيد، وبنو ثعلبة بن عمرو عفوا وبنو ثعلبة بن عمرو بن عوف. والسبب في ذهابه صلى الله عليه وسلم إليهم ما في رواية سفيان المذكورة، قال: وقع بين حيين من الأنصار كلام، وللمؤلف في الصلح من طريق محمد بن جعفر عن أبي حازم أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم.
نصلح
وله في
بينهم
نصلح نعم نصلح بينهم وله
نصلح
فيه من رواية نعم
مجزومة يعني
نعم أحسن الله إليكم. فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. وله فيه من رواية أبي غسان عن أبي حازم فخرج فيه أناس من أصحابه، وسمى الطبراني منهم من طريق موسى بن محمد عن أبي حازم أبي بن كعب وسهيل بن بيضاء. وللمؤلف في الأحكام من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم أن توجهه كان بعد أن صلى الظهر. وللطبراني من طريق عمر بن علي عن أبي حازم أن الخبر جاء بذلك وقد أذن بلال لصلاة الظهر. قوله: فحانت الصلاة، أي صلاة العصر، أو أي صلاة العصر. وصرح به في الأحكام ولفظه: فلما حضرت صلاة العصر أذن وأقام وأمر أبا بكر فتقدم، ولم يسمى فاعل ذلك. وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن
لم
حبان.
يسم فاعل ذلك أو ولم يسم فاعل ذلك
نعم أحسن الله إليكم. ولم يسم فاعل ذلك، وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان من رواية حماد المذكورة، فبين الفاعل وأن ذلك كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه. فقال لبلال: إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم. ونحوه للطبراني من رواية موسى بن محمد عن أبي حازم، وعرف بهذا أن المؤذن بلال. وأما قوله لأبي بكر: أتصلي للناس؟ فلا يخالف ما ذكر، لأنه يحمل على أنه استفهمه هل يبادر أول الوقت أو ينتظر قليلا ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح عند أبي بكر ورد ورجح ورجح عند أبي بكر المبادرة لأنها فضيلة. ورجح ورجح
نعم
ورجح عند أبي بكر المبادرة لأنها فضيلة متحققة فلا تترك لفضيلة متوهمة. قوله: فأقيم بالنصب ويجوز الرفع. قوله: قال نعم. زاد في رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه: إن شئت، وهو في باب رفع الأيدي عند المؤلف.
فوضى نعم
وإنما فوض ذلك له لاحتمال، يعني فوض النبي لأنس صلى الله عليه
نعم
وسلم، وإنما فوض ذلك له لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قوله: فصلى أبو بكر، أي دخل في الصلاة. ولفظ عبد العزيز المذكور: وتقدم أبو بكر فكبر. وفي رواية المسعودي عن أبي حازم: فاستفتح أبو بكر الصلاة، وهي عند الطبراني. وبهذا يجاب عن الفرق بين المقامين، حيث امتنع أبو بكر هنا أن يستمر إماما، وحيث استمر في مرض موته صلى الله عليه وسلم حين صلى خلفه الركعة الثانية من الصبح، كما صرح به موسى بن عقبة في المغازي. فكأنه لما أن مضى معظم الصلاة حسن الاستمرار، ولما أن لم يمض منها إلا اليسير لم يستمر. وكذا وقع لعبد الرحمن بن عوف، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه الركعة الثانية من الصبح، فإنه استمر في صلاته إماما لهذا المعنى. وقصة عبد الرحمن عند مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم. قوله: فتخلص، في رواية عبد العزيز: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول. ولمسلم: فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المتقدم. قوله: فصفق الناس، في رواية عبد العزيز: فأخذ الناس في التصفيق. قال سهل: أتدرون في التصفيح؟
نعم
فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق، انتهى. وهذا يدل على ترادفهما عنده، فلا يلتفت إلى ما يخالف ذلك، وسيأتي البحث فيه في باب المفرد. قوله: وكان أبو بكر لا يلتفت، قيل كان ذلك لعلمه بالنهي عن ذلك، وقد صح أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما سيأتي في باب مفرد في صفة الصلاة. فلما أكثر الناس التصفيق في رواية حماد بن زيد، فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه التفت، لا يمسك عنه التفت. قوله فأشار إليه أن يمكث مكانك، في رواية عبد العزيز فأشار إليه يأمره أن يصلي، في رواية عمر بن علي فدفع في صدره ليتقدم فأبى. قوله فرفع أبو بكر يديه فحمد الله، ظاهره أنه تلفظ بالحمد، لكن في رواية الحميدي عن سفيان فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكرا لله ورجع القهقرى. وادعى ابن الجوزي أنه أشار بالشكر والحمد بيده ولم يتكلم، وليس في رواية الحميدي ما يمنع أن يكون تلفظ. ويقال ذلك ما عند أحد من رواية عبد العزيز الماجشون عن أبي حازم: يا أبا بكر لما رفعت يديك وما منعك أن تثبت حين أشرت إليك؟ قال رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك. زاد المسعودي فلما تنحى تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ونحوه في رواية حماد بن زيد. قوله أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الحمادين والماجشون أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أكثرتم التصفيق، ظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم لكثرته لا لمطلقه، وسيأتي البحث فيه. قوله من نابه أي أصابه. قوله فليسبح في
ولم
رواية
يذكر فيها اختلاف يعني.
نعم.
نعم.
قوله فليسبح في رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم فليقل سبحان الله، وسيأتي في باب الإشارة في الصلاة. قوله التفت إليه،
التفت.
التفت نعم. قوله التفت إليه بضم المثنات على البناء للمجهول. وفي رواية يعقوب المذكورة فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. قوله وإنما التصفيق للنساء في رواية عبد العزيز وإنما التصفيح للنساء زاد الحميدي والتسبيح للرجال. وقد روى المصنف هذه الجملة الأخيرة مقتصرا عليها من رواية الثوري عن أبي حازم كما سيأتي في باب التصفيق للنساء، ووقع في رواية حماد بن زيد بصيغة الأمر ولفظه: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء. وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس، وجمع كلمة القبيلة، وحسم مادة القطيعة، وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك، وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه. واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم. إذا رجح أو رجح؟
إذا رجح
إذا رجح
وممكن
ذلك
نعم
على
إذا
استحضارهم.
رجح هذا يعني
رجح
هو
هو يعني.
من وجهة نفس نظري،
نعم
وإذا
صحيح.
رجح في نفسه
نعم صلى الله عليه. إذا رجح ذلك على استحضارهم. وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر، وأن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو، ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة، ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم. ونوقض بأن الخلاف ثابت، فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز، وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج. نعم أحسن الله إليكم. وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول،
التخلف
ويتم الأول أن الصلاة صحيحة. وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام، وأن المرء قد يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما، وأن من أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته. كذا استنبطه الطبري من هذه القصة، وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم كما ذكرنا. وفيه فضل أبي بكر على جميع الصحابة، واستدل به جمع من الشراح ومن الفقهاء كالروياني على أن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلهم لكونه مختاروه دون غيره، وعلى جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم. قال ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة والإنكار من الإمام. وأن الذي يتقدم نيابة عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمر وأقوامهم به، وأن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل، وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة انتهى. وكل ذلك مبني على أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتهاد، وقد قدمنا أنهم إنما فعلوا ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن، وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام، وأن فعل الصلاة لا سيما العصر في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل. وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة لأنه من ذكر الله، ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر منه، وسيأتي في باب مفرد. وفيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء، وسيأتي كذلك. وفيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة. وفيه جواز الالتفات للحاجة، وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة، وأنها تقوم مقام النطق لمعاتبة النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على مخالفة إشارته. وفيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول، لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام، أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه، أو من أراد سد فرجة في الصف الأول أو ما يليه مع ترك من يليه سدها، ولا يكون ذلك معدودا من الأذى. قال المهلب: لا تعارض بين هذا وبين النهي عن التخطي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في أمر الصلاة ولا غيرها، لأن له أن يتقدم بسبب ما ينزل عليه من الأحكام، وأطال في تقرير ذلك، وتعقب بأن هذا ليس من الخصائص، وقد أشار هو إلى المعتمد في ذلك، فقال: ليس في ذلك شيء من الأذى والجفاء الذي يحصل من التخطي، وليس كمن شق الصفوف والناس جلوس لما فيه من تخطي رقابهم. وفيه كراهية التصفيق في الصلاة، وسيأتي في باب مفرد. وفيه الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، وأن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير جهة اللزوم، وكأن القرينة التي بيّنت لأبي بكر ذلك هي كونه صلى الله عليه وسلم شق الصفوف إلى أن انتهى إليه، فكأنه فهم من ذلك أن مراده أن يؤم الناس، وأن أمره إياه بالاستمرار في الإمامة من باب الإكرام له والتنويه بقدره، فسلك هو طريق الأدب والتواضع، ورجح ذلك عنده احتمال نزول الوحي في حال الصلاة لتغيير حكم من أحكامها، وكأنه لأجل هذا لم يتعقب صلى الله عليه وسلم اعتذاره برد عليه. وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل، وفيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك، وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية، واعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة مكان الحضور، إذ كان حد كلامي أن يقول أبو بكر ما كان لي، فعدل عنه إلى قوله ما كان لابن أبي قحافة، لأنه أدل على التواضع من الأول. وفيه جواز العمل القليل في الصلاة لتأخر أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه، وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقرى ولا يستدبر القبلة ولا ينحرف عنها. واستنبط ابن عبد البر منه جواز الفتح على الإمام، لأن التسبيح إذا جازت التلاوة من باب الأولى، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم سيدي.
شيخ محمد علي. تفضل شيخ محمد.
نعم شيخ، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. قوله باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، هذه ترجمة مع ما سأبينه من زيادة في بعض طرق حديث الباب منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري مرفوعا: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. الحديث ومدار على إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عنه، وليس جميعا من شرط البخاري. قد نقل ابن أبي حاتم في العلة عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحة هذا الحديث، ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري، قد علق منه طرفا بصيغة الجزم كما سيأتي، واستعمله هنا في الترجمة، وأورد في الباب ما يؤدي معناه وهو حديث مالك بن حويرث، لكن ليس فيه التصريح باستواء المخاطبين في القراءة. وأجاب زين بن المنير وغيره بما حاصل أن تساوي هجرتهم وإقامتهم وغرضهم بها مع ما في الشباب غالبا من الفهم، ثم توجه الخطاب إليهم بأن يعلموا من وراءهم من غير تخصيص بعضهم دون بعض، دال على استوائهم في القراءة والتفقه في الدين. قال ابن حجر: وقد وقع التصريح بذلك فيما رواه أبو داود من طريق مسلمة بن محمد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة في هذا الحديث قال: وكنا يومئذ متقاربين في العلم. انتهى. وأظن في هذا الرواية إدراجا، فإن ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل بن علية عن خالد قال: قلت لأبي قلابة فأين القراءة؟ قال: إنهما كانا متقاربين. وخرجه مسلم من حفص بن غياث عن خالد الحذاء، وقال فيه: قال حذاء وكان متقاربين في القراءة. واحتمل أن يكون مستند أبي قلابة في ذلك وإخبار مالك بن حويرث، كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به، فينبغي الإدراج عن الإسناد، والله أعلم. تنبيه: ضمعج والد أوس بفتح الضاد المعجمة والسكون الميم وفتح العين المهملة بعدها جيم معناه الغليظ. قوله في حديث أبي مسعود: أقرأهم، قيل المراد به الأفقه، وقيل هو على ظاهره. وبحسب ذلك اختلف الفقهاء، قال النووي قال أصحابنا: الأفقه مقدم على الأقرأ، فإن الذي يحتاج إليه من القراءة يحتاج إليه من القراءة مضبوط، إن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، فقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه. لهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة على الباقين، أنه صلى الله عليه وسلم نص على أن غيره أقرأ منه، كأنه عنا حديث أقرأكم أبي. قال: وأجاب عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه. قلت: وهذا جواب يلزم منه أن من نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أقرأ من أبي بكر كان أفقه من أبي بكر، فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أبي بكر كان لأنه الأفقه. ثم قال النووي بعد ذلك: إن قوله في حديث أبي مسعود فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، يدل على تقديم الأقرأ مطلقا. انتهى. وواضح للمغايرة. هذه الرواية أخرجها مسلم أيضا من وجه آخر عن إسماعيل بن رجاء. ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما حيث يكون عارفا بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا. والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكون أهل اللسان، فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم. قوله: ونحن شبابة بفتح المعجمة والموحدين، جمع شاب جمع شاب، جمع شاب زاد في الأدب من طريق ابن علية عن أيوب شبابة متقاربون، المراد تقاربهم في السن كأن ذلك كان في حال قدومه. قوله نحو من 20 في رواية ابن علية المذكورة الجزم به، ولفظه فقمنا عنده 20 ليلة، المراد بأيامها، وقع التصريح بذلك في روايته في خبر واحد من طريق عبد الوهاب عن أيوب. قوله رحيما فقال لو رجعتم في رواية ابن علية وعبد الوهاب رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا إلى أهلنا وسألنا عمن تركنا بعدنا، أخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم. ويمكن الجمع بينهما بأن يكون عرض ذلك عليهم على طريق الإيناس بقوله لو رجعتم، إذ لو بدأهم بالأمر بالرجوع لأمكن أن يكون فيه تنفير، ويحتمل أن يكونوا أجابوه بنعم فأمرهم حينئذ بقوله ارجعوا. واقتصر الصحابي على ذكر سبب الأمر برجوع بأنه الشوق إلى أهليهم دون قصد التعليم هو لما قام عندهم من القرينة الدالة على ذلك. يمكن أن يكون عرف ذلك بتصريح القول منه صلى الله عليه وسلم وإن كان سبب تعليمهم قومهم أشرف في حقهم، لكنه أخبر بالواقع ولم يتزين بما ليس فيهم. ولما كانت نيتهم صادقة صادف شوقهم إلى أهلهم الحظ الكامل في الدين. وآلية التعليم كما قال إمام أحمد في الحرص على طلب الحديث حظ وافق حقا. قوله ولي أمكم أكبركم ظاهره تقديم الأكبر بكثير السن وقليله، وأما من جوز أن يكون مراده بالكبر ما هو أعلى من ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والدين فبعيد، لما تقدم من فهم راوي الخبر حيث قال للتابعي فأين القراءة، فإنه دال على أنه أراد كبر السن. وكذا دعوى من زعم أن قوله لأمكم أكبركم معارض وكذا دعوى من زعم أن قوله لأمكم أكبركم معارض بقوله يؤم القوم أقرأهم، لأن الأول يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأ والثاني عكسه، ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن حويرث واقعة عين قابلة للاحتمال بخلاف الحديث الآخر، فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم. قال فيحتمل أن يكون الأكبر منهم كان يومئذ والأقرأ انتهى. والتنصيص على تقاربهم في العلم يرد عليه، فالجمع الذي قدمناه أولى والله أعلم. الحديث أيضا فضل الهجرة والرحلة في طلب العلم وفضل التعليم وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين، وإجازة الخبر الواحد وقيام الحجة به، وتقدم الكلام على بقية فوائد في باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد، ويأتي الكلام على قوله صلوا كما رأيتموه يصلي في باب إجازة الخبر الواحد إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن سوري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال استاذ النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلمنا. قوله باب إذا زار الإمام قوما فأمهم، قيل أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن حويرث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه مرفوعا من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم محمول على من عدا الإمام الأعظم. وقال الزيد بن المنير قالوا أن الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الداي المنفعة، ولكن ينبغي للملك أن يأذن له ليجمع بين حقين، حق الإمام في التقدم وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه. انتهى ملخصا. يحتمل أنه أشار إلى ما في حديث ابن مسعود المتقدم: ولا يؤم الرجل في سلطانه، أو ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس،
ولا يؤم ولا يجلس.
أحسن. ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، فإن مالك الشيء سلطان عليه، والإمام الأعظم سلطان على المالك. وقوله إلا بإذنه يحمل عود على الأمرين: الإمامة والجلوس. وبذلك جزم أحمد كما حكاه الترمذي عنه: فتحصل بالإذن مراعاة الجانبين. قوله: حدثنا معاذ بن أسد هو مروزي سكن بالبصرة، وليس هو أخا لمعلم بن أسد أحد شيوخ البخاري أيضا. كان معاذ المذكور كاتب لعبد الله بن المبارك وهو شيخه في هذا الإسناد. قد تقدم الكلام على حديث عتبان مستوفا في باب المساجد التي في البيوت.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاك.
الباب الذي بعده طويل جدا، نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.